أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. و وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يخاطب الله جل وعلا نبيه ويقول له: وإن يريدوا، إن شر يريدوا يحبوا ويقصدوا ويخططوا لأن يخدعوك، لأن يظهروا لك من المعاملة ما يبطنون فيه الضر وإيصال الأذية لك. الخديعة هو الفساد، وهو أن يظهر الإنسان للإنسان أنه يريد به الخير وهو يريد أن يوقع به. نعم. وإن يريد هؤلاء الكفار أن يخدعوك بما عاملوك به من الصلح وبما طلبوا من المسالمة ومن المهادنة، إن أرادوا بذلك الكذب وأن يجدوا فرصة ليتقووا، فالله كافيك، فحسبك الله. إذن اطمئن واعلم أنك منصور، وأن أي إنسان يريد أن يعمل معك صلح لأجل أن يجد غرة أو يجد قوة فالله يكفيك. فإن حسبك الله، أي حسبك كافيك. إذن هو لا غيره الذي أيدك بنصره، قواك وعضدك بنصره مع قلة أصحابك وعدم المكافأة مع الكفار، أيدك بنصره مع قلة المسلمين وعدم كفاءتهم في المال وفي السلاح وفي، وبعدين أيدك بأمر آخر، وهذا الأمر هو الذي لا يملكه إلا الله، أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني جعل المسلمين يأتونك ويدخلون في الإسلام، ثم قال: وألف بين قلوبهم. من أكبر النعم تأليف القلوب. إذن يا نبي سر على ما أمرتك واطمئن، واعلم أنهم إذا حاولوا أن يفسدوا عليك الأمر أو يكذبوا عليك أو يخدعوك أو يظلموك، فالله تعالى نصرك ببدر أنت وأصحابك مع قلة العدد والعدد وشراسة العدو واستعدادهم. نعم. وألف لك قلوب المسلمين فجاءوك ودخلوا في الإسلام وألف بينهم، ولذلك هذا تأليف القلوب لا يملكه إلا الله. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولذلك تأليف القلوب من الله. تجدهم أخوين لا يسلم بعضهم على بعض. أخوك، ما الذي تريد بالدنيا يا أخي؟ أخوك ابن أمك وابن أبوك وأنت لا تسلم عليه، والله لؤم، هذا دناء. لأن الله نزع التأليف بين القلوب. فلذلك الشيطان دائما يحاول أن يزرع النفرة بين الأقارب، لأن القريب عيب أنه يقطع، عيب أنه يكافئ بالإساءة. من المروءة أن الإنسان يتغاضى عن أقربائه، والشيطان لا يريد أن تكون عندنا مروءات، لأنه يحزن إذا رأى المسلم له مروءة. فلذلك تجد الإنسان إذا أذاه البعيد يتحمل، لكن قريبه لا يتحمل له، لأن دائما الأقرباء لا يتحملوا من بعض، لأن ظلم القريب ألم في النفس. إنسان تريد منه الخير يأتيك منه الشر، فالنفس لا تتقبل، لكن لكثرة الأجر ولما فيه من القطيعة والفضيحة ولما فيه من تخريب السمعة الشيطان يفرح به. ولذلك يقول: وظلم ذوي القرباء أشد مضاضة على النفس على من وقع السهام المهندي. أيوة، ظلم ذوي القرباء صعب، لكن أهل المروءات يتغاضوا عن إخوانهم. ما وصلك صله، أذاك أكرمه، يعني لا تحاول أن تكافئ من إقربائك. إذن إن أراد هؤلاء الكفار أن يخدعوك بالصلح الذي عملته معهم، فإن حسبك الله، يكفيك الله، ما تحتاج لشيء معه. ولذلك قال العلماء: الصلح مع الكفار لا يزيد على 10 سنين، وقيل إن استمروا على الصلح هذا في صالح الإسلام، قيل لا يسوى صلح مع الكفار إلا مؤقت، لا يسوى غير منتهي، وبعضهم قال أكثره 10 سنوات، وبعضهم قال لا، ما دام الكفار يقومون بما عندهم لا مانع من قيام الصلح والمستقبل للإسلام. لأن أي إنسان يخالط المسلمين الصادقين فمآله إلى الدخول في الإسلام. أقول أي إنسان يصاحب المسلمين الصادقين فمآله أن يدخل في الإسلام، لأنه سيجد الرفق والإكرام والصدق والنزاهة والتضحية والإيثار، سيجد شمائل وصفات كل عاقل يحبها، فهو حتما سيدخل في الإسلام. لكن المشكلة إذا جاور المسلمين الذين لا يعملون بالإسلام، هذا هو المشكل. إذا كان المسلم يتكلم بالإسلام ولكن عمله يخالف إيش قوله، هذا المشكل. إذن إذا أراد الكفار أو أهل الطغيان والضلال أن يخدعوا المسلمين فالله تعالى يكفيهم كما كفى نبيهم، هو الذي أيدك بنصره وقواك بالنصر الذي أنزله عليك وأنزل لك الملائكة، وبالمؤمنين جاءوك وآمنوا بك واتبعوك وأطاعوك وفدوك بأنفسهم وأموالهم وألف بين قلوبهم، وأيدك أيضا بالتأليف بين قلوب المسلمين. وهذا يدخل فيه أول شيء الأوس والخزرج الأنصار، لأنهم بينهم حروب مئات السنين وبعدين قتل، وهم مع بعض وأقرباء وأصحاب نجدة وأصحاب مروءة وأصحاب شجاعة، ولكن الله تعالى نفر بين قلوبهم. وكانت معهم اليهود، بعض اليهود حلفاء للأوس وبعض اليهود حلفاء للخزرج، وكانوا يدخلون في القتال ويعضدون، وكانت النار بينهم دائما مشتعلة. فلما جاء الإسلام انقلب ما في القلوب من النفرة إلى المودة، وما فيها من التباغض إلى التحابب، وما فيها من التفرق إلى الألفة، وأصبحوا كما قال الله خير أمة أخرجت للناس. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه لما كان بينها من الكراهية والتباغض. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه لما رمتهم العرب عن وتر قوس وجاءوا غطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا مع قريش وزلزلوا أهل المدينة، هم صلوات الله وسلامه عليه أن يعطيهم ثلثي ثمر المدينة ترجع غطفان ولا تكون مع قريش. فقال السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قالوا يا رسول الله هذا وحي؟ قال لا. قال هذا تعمله لماذا؟ قال رأيت العرب رمتكم عن وتر قوس وأردت أن نعطيهم من ثمار المدينة ثلثيها ليرجع عنكم غطفان. قالوا نحن في الجاهلية نعبد الأصنام لا يأخذون منها إلا بثمن أو قراء، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله ليس بيننا وبينهم إلا السيوف والميدان. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أنا كنت بس أخاف أنكم تكونوا. قال لا ليس لكم شيء عندي، اذهبوا. كان يريد أن يصالحهم. قالوا لا نحن في الجاهلية لا يأخذون التمر إلا بالشراء أو بالقراء بالضيافة، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا، ليس بيننا وبينهم إلا السيوف. رحمة الله على الأنصار، هم كرشتي وعيبتي، لا يحبهم إلا مسلم ولا يكرههم إلا منافق، يقلون عند الطمع ويكثرون عند الجزع. وقال لهم على أثره اصبروا ستلقوني على الحوض رضي الله عنهم. فإذا يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذا قال له يكفيك الله ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين. الله يكفي كل الناس، فحسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وفي من اتبعك أربعة إعرابات، لكن أقواها أنه يكفيك الله ويكفي أتباعك، أو يكفيك الله مع من اتبعك من المسلمين على أنها مفعول معه، لأن العطف هنا يمكن يكون ضعيف، أو يكون حسبك الله وكذلك من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. أيوة كلها روايات. نعم. ولكن الله ألف بين قلوبكم، بينهم، بين الأوس والخزرج. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها، ولذلك ألف بين قلوبهم. نعم. ثم قال يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك ربك ويكفي من اتبعك. ومن اتبعك حسبك الله وحسب من اتبعك. نعم. من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض حضض وحث المؤمنين على القتال، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة غالية، والله اشتراها بما لا، بأننا نبذل
بأن أيوة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله. لذلك قال حرض المؤمنين على القتال، حثهم واعلموا أن الجنة غالية وأن العزة لا تنال إلا بالبذل. الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لنيل السبق الدنيوي، والمسلمون لا يبذلون وأموالهم في خطر وأعراضهم في خطر وأنفسهم في خطر ودينهم في خطر، والكفار يبذلون للسبق الدنيوي. كما قال عمر: عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. حرض حث المؤمنين على قتال الكافرين. بعدين قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، واحد لعرش 10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000، يغلبوا 1000 بإذن الله، يغلبوا 1000 من الذين كفروا إنهم قوم لا يفقهون. لاحظ معي هنا الاحتراسات الموجودة في الآيات. أيوة، حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن هنا صابرون يعني منقادون، يعني مستسلمون، بائعون. صابرون يغلبوا 200، واحد لعشرة. بعدين علل لماذا الواحد يصابر العشرة، لأن عنده إيمان وعنده يقين بالجنة والنار، وعنده يقين أن الله سينصره وأنه إذا مات سيجد الجنان والحور العين. أما هؤلاء لا يفقهون، يقاتلون لا لشيء، فأعز شيء عندهم أنفسهم. إذن هم لا يضحون لأنهم يذهبون إلى ما لا، إلى المجهول. إذن لا يفقهون. ومن أكبر أسباب ضعف الكفار عدم الفقه، عدم الفهم. يقاتل على ما لا، ما الذي يقدم عليه؟ فلذلك الكافر لا يقاوم المسلم. المسلم ذهب إلى الجنة ويعطي نفسه لربه والقضية واضحة عنده، أما الكافر ذهب للمجهول ولا يفقه شيء، فلا يمكن أن يضحي ولا يمكن أن يسلم نفسه. فإذا وقف الكافر مع المسلم لازم الكافر ينهزم. إذن هم الآن أهم شيء أن يبعدوا المسلمين عن الإسلام، حتى إذا قابلوهم يكون ضال مع ضال وهم أقوى، ضال مع ضال وهم أقوى سيغلبوننا. لكن إذا كان ضال مع مهتدي، الضال لا يمكن يقف في وجه المهتدي. إذن هنا علل وبين وقال ذلك بأنهم قوم، ذلك بأنهم يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لأنهم قوم لا يفقهون. الفقه هو الفهم والإدراك، والكفار لا يفقهون. يموت لماذا؟ وأين ذاهب؟ وكيف يذهب عن جنته وهي الدنيا؟ ذلك تجد الواحد إذا جرح منهم يصرخ كما يصرخ الدابة. أما المسلم فإذا حصل له شيء كما قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. أما هم يا عياذا بالله إذا قتل الواحد خسر، ولا عندهم إلا الدنيا. فلذلك لا يمكن يجابه الكافر المسلم أبدا، لأن القوة غير متكافئة. هذا يصبر ويحتسب ويعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا لا يفقه شيء. فأهم شيء عنده البقاء. ولذلك يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو حياة رخيصة لا قيمة لها. إذن المسلمون لا يقاومون، الإسلام لا يقاوم والمسلمون لا يقاومون، إلا بأن يجهل المسلمون الدين ويمنعوا من تفهيم أو يمنعوا من تفهيم سكان أهل الأرض الإسلام. هذا الذي يقاوم به الإسلام، أن يجهل المسلمون الإسلام أو أن يمنع المسلمون من أن يبينوا للعالم جمال الدين وكيف عالج القضايا وكيف حل العويصات وكيف زال كل الشوائب وزرع الألفة والمحبة والرحمة والقوة والإنتاج والتعاون. الإسلام دين عجيب جاء لإنقاذ البشرية، ولكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. عندنا هذا الكتاب هذا الدين، فلما لا نحل مشاكل العالم؟ لما لا نتحد؟ لما لا نهتم بالقوة؟ لما لا نهتم بالتعاون؟ لما لا نهتم بالتقاء؟ لما لا نهتم بالإنتاج؟ إذن ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أيوة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، بأنهم بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون، لا يقدمون على فهم وعلى مبدأ وعلى إدراك، وإن لا يفقه. إذن الذي لا يفقه ضعيف لا يفهم، أي واحد قد يغر وقد يوقع به. ثم قال خفف الله عن المسلمين وقال الآن، بعد أن كثر المسلمون ضعفوا، الآن خفف الله عنكم. قالوا هذه الآية منسوخة بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الإنسان ضعيف، والموت الذي تفرون منه، والأعداء كثر، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا بإذن الله، أي بإرادة الله وقدره. إذن رفع مصابرة المسلم للعشرة إلى مصابرته للإثنين، وهذا لطف ورحمة بالمسلمين. وقال بعض العلماء هذا من باب التنزل، إذا كان المسلمون في ضعف الواحد يصابر الاثنين، وإذا كانوا أقوياء الواحد يصابر العشرة. طبعا القوة الحقيقية قوة الإيمان، والضعف هو الضعف، لأن القوة الحقيقية للتعلق بالله وإعداد ما نستطيع. وهذا الذي يظهر أن الآية منسوخة. نعم، رفع هذا الحكم وهو وجوب مصابرة الواحد للعشرة إلى وجوب مصابرة الواحد للاثنين. لكن إذا دخل المسلمون المعارك لا يجوز لهم أن ينهزموا، إلا إذا كانوا متحرزين إلى فئة أو يريد أن يرجع ليكر. نعم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أما الفرار لغير ذلك فهو من الكبائر، التولي يوم الزحف لا يجوز. ذلك يفرق بين هذا. ولذلك إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لا يغلبون من قلة. إذا كان عدد المسلمين 12,000 لا ينهزمون لو جاءهم ما جاءهم، لن يغلب 12,000 من قلة. والنصر يأتي من عند الله، والقوة من عند الله. فينبغي لنا أن نسير على الطريقة التي رسمت لنا، والله ينصرنا. الطريقة التي شرعت لنا نسير عليها والله ينصرنا. الأمر قريب، إن تنصر الله ينصر، ولا ينصرن الله، إن الله لا يخلف. إذن هذه نصوص نجمعها ولازم ننتصر. لكن أعداء المسلمين شرسون، أعداء المسلمين لا ينامون، أعداء المسلمين يخططون ليل نهار، أعداء المسلمين يحولون بينهم وبين مصالحهم. من أول يحجبوا عنا العلم، يجعلون نهجر العقول. أي واحد يفكر في الإصلاح الجاد من المسلمين، الكفار يحاولوا أن يسكتوا، لأنهم يعلمون أن الإسلام إذا قوي لهم مصالح كبرى في بلاد المسلمين تضيع، تكون عقول المسلمين للمسلمين وأموال المسلمين للمسلمين، وهم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا إذا كنا ضعافا. إذن هم يخططون، نتقوى بعد 20 سنة، لا خلينا نتقوى بعد 70 سنة. هم الآن يعملون عمل التأجيل بس، يعرفون أن الإسلام قادم وأن الإسلام لا يغلب ولا يهزم، لكن يقول لا، ليش نخليهم يقووا الآن، خلي بعد 70 سنة نسوش. ولذلك لا بد لنا أن نتعاون، وتعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا. هذه الأوامر لا بد أن تفعل، فإذا فعلت وكف عن النواهي خلاص أصبحت الأمة قوية، وغير المسلمين يدخلون في الإسلام. إذا قوي المسلمون أغلب الكفار يدخلون في الإسلام، أو يدخلون تحت مظلة المسلمين. لكن هم يوقعوا بنا إيقاعات بالغة. أول شيء جمعوا الأموال والعقول وعملوا رسم بياني، جمعوا مئات العقول وبنوا عشرات المراكز وجمعوا ملايين الدولارات، وأتوا بسؤال ليجيبوا عليه: كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء ألغوا الخلافة وسموها استعمار، خلافة الأمة، الأمة كانت دولة واحدة ألغوها وسموها استعمار، وفصلوا الدين عن الدولة. من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يدرس العلوم المدنية لا يوضع له فيها حكم شرعي، ولا يمكن واحد أن يكون في وظيفة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الغرب والشرق وسممت أفكاره. وأتوا بالقوميات، القومية العربية، القومية الطورانية، قومية دعوها فإنها منتنة، بدل الإسلام أتوا بالقوميات. وشجعوا النوادي الروتاري ونوادي الفساد، وشجعوا الربا، وشجعوا الفساد وشجعوا الرذيلة، وأصبح يوقف في وجه المصلحين ويبعدون عن الإصلاح، ثم جعلوا الأمة تستغني بالفقه عن الوحيين. من أكبر أسباب ضعف الأمة الاستغناء بدرجة ثالثة عن درجة الأولى والثانية، لأن الفقه درجة ثالثة، أول شيء الكتاب ثم السنة ثم الفقه المجرد. فجعلوا الأمة تترك الكتاب والسنة، ولذلك تقوض العالم الإسلامي وأصبح في شيخوخة مبكرة في العلم بسبب ترك الوحيين، لأن النصوص فيها نور وفيها وحي وفيها استنباط. أما الفقه حلال حرام ما هو مثل النصوص، النصوص معجزة. لذلك يقول الأخونا هذا صاحب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، يقول من أكبر أسباب تقويض الأمة ترك الوحيين، جاء التعصب للمذاهب والاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين، فتقلصت الأمة وتقلصت عن الإنتاج وعن الإبداع، لأن الوحي نور وباب مفتوح. فلذلك ترك الأمة للوحيين هو من أسباب تقويض الأمة وضعفها. فلذلك نحن الآن في حاجة ماسة إلى أن نعرف بعض ونتعاون مع بعض ونحاول أن نكون في المكان اللائق بنا. أول شيء تكون ثقافة الأمة شراء العقول، الزهد في العقول هذا مدمر للأمم. يكون ثقافة شراء العقول، توطين العلم في بلاد المسلمين، ثقافة الاستشارة، ثقافة التعاون. ما تكون الأمة يعني أعداءها يخططون لها ويوقعون بها. المسلمون الآن ما واقع المسلمين بالنسبة لأوروبا وأمريكا؟ هذه أشياء الحق لا بد للأمة أن تتعاون على أن تكون في المكان اللائق بها. وأعداؤنا شرسون، ولكن الله تعالى يحمي هذا الدين ويحفظه، وكل من تمسك به الله ناصره، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. إذن وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، أي بإرادته وقدره، والله جل وعلا مع الصابرين، مع الصابرين على الطاعة، مع الصابرين عن المعصية، مع الصابرين على أقدار الله، مع الصابرين على إساءة إخوانهم، مع الصابرين على أن يبروا بوالديهم، مع الصابرين على الصوم وعلى الصلاة وعلى البذل وعلى غض البصر وعلى مساعدة المسلمين. ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. إذن لا يمكن الإنسان أن ينال ما يريد إلا بالصبر والمداومة على الصبر والبذل. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله أن يحفظ هذه البلاد وسكانها وحكامها. اللهم احفظ بلاد الحرمين، واحفظ حكامها وسكانها، واحفظ بلاد المسلمين جميعا، ووحد صفوفهم، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد عدائهم. اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اكف المسلمين شر أعداء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية ضيوفنا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يوجد أحد في الأرض ليس له توبة؟ وما هي الأوقات التي لا تقبل فيها التوبة؟ كل إنسان تاب تقبل منه التوبة إلا بعد ثلاثة أمور ذكرها الله في القرآن. أول شيء إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت العلامات الكبرى أو الدابة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الثاني إذا عاين الإنسان الهلاك وتيقن من الموت لا تقبل التوبة، كما فعل فرعون. فرعون كان يسخر من قومه فاستخف قومه، فلما رأى الغرق وأيقن الهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له ربه: الآن الآن؟ لا، قيل جاء الملك ورمى في حلقه الطين حتى لم يستطع أن ينطق. وكذلك من مات على الكفر، ولذلك قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تروح تعمل كل شيء فإذا أيقنت بالهلاك تقول تبت، لا، تب قبل هذا. ولا الذين يموتون وهم كفار، هذه الثلاثة لا تقبل فيها، أما الباقي تقبل التوبة. أي إنسان يتوب الله عليه إلا في هذه الأحوال. نرجو الله أن يتوب علينا.